من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك اشتباه ذكرناه في الدرس السابق، أذكر نسبنا لسيد الحكيم أنه اختار الوجه الأول من الوجهين الذين ذكرهما، وذكر بأنه أن إحنا كلامنا شنو كلام خلنا بين كلامنا، مع الكلام كان في أنه إذا فرضنا أنه هو نوى الصوم، أنه نوى الصوم رياء، ثم أراد ماذا؟ أراد تجديد النية قبل الزوال. تقدم سابقا بأنه هذا ما ساعد الأدلة على ماذا؟ على تصحيح الصوم إذا جدد النية قبل الزوال وكان قد صامه رياء. أدلة مختصة بماذا كان عدم الصوم من جهة فقد النية، من جهة فقد النية، إما أن لا ينوي أصلا ويجدد النية قبل الزوال، أو ينوي الصوم ثم ينوي الإفطار، هذا اللي ألحقنا به، اللي هو في واقعه أيضا فقد للنية. أما أن يكون بطلان الصوم من أجل الرياء، هذا نجي نقول بأنه يجدد النية قبل الزوال، ونصحح الأدلة مساعد على ذلك. قلنا أن السيد الحكيم ذكر في المستمسك بأنه هذا الاستثناء يبتني على مراجعة أدلة الرياء وماذا نستفيد منها. أن نستفيد منها أن الرياء مبطل ينافي أصل العبادة، بنفسه ينافي أصل العبادة، أو لا أنه مبطلية للعبادة باعتبار أنه منافي لقصد التقرب المعتبر في العبادة، إلى آخر ما تقدم سابقا. أذكر قلنا أن سيد الحكيم اختار الأول وبنى ماذا؟ وبنى على عدم إجزاء وعدم الصحة في محل الكلام، لكن بعد المراجعة تبين أنه في تعليق، يعني هذا هو ظاهر المستمسك، ظاهر المستمسك ظاهر، يعني ماكو صراحة، لأن ظاهر المستمسك أنه يميل إلى الأول ويختار القول بعدم الصحة في باب الرياء، يعني بعبارة أخرى يوافق المماتن على الاستثناء، لكن في تعليقته على العروة تماما عكس هذا، ذكر تماما عكس هذا، يعني ذهب إلى الإجزاء وذهب علما إلى الصحة في باب الرياء. وغيره أيضا في من معلقي العروة أيضا ذهبوا إلى الإجزاء من قبيل أستاذه، يعني أستاذ السيد الحكيم مرحوم شيخ علي بن شيخ باقر، اللي هو أيضا في تعليقته على العروة أيضا ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى الإجزاء والصحة، فماكو استثناء، ماكو استثناء. كل صوم يأتي به المكلف سواء كل، يعني تجديد النية جائز للمكلف سواء لم ينوى الصوم أصلا، نوى الصوم ونوى الإفطار، أو نوى صوما شنو رياء ثم انتبه بعد ذلك فأراد تجديد النية قبل الزوال. كل هذه تشمله الأدلة، ولذا حكما بماذا؟ يعني السيد الحكيم وأستاذه حكما بالإجزاء في محل الكلام. احنا اللي قلنا سابقا هو قلنا بانه من الصعوبة جدا الحكم بالصحة في محل الكلام، اما لاجل ما ذكر السيد الحكيم، اذا استفدنا من نصوص الرياء ان الرياء منافي لأصل العبادة، بنفسه منافي للعبادة، ما له علاقة بماذا؟ بأنه يوجب بطلان قصد القربة في جزء من الوقت، وهذا يوجب بطلان أصل العبادة، لا هو ينافي العبادة بالمرة، فيكون حالة تقريبا حال الأكل والشرب وسائر المفطرات. وإما أن نلتزم بما يقول السيد الخوئي وأن نستظهر من الأدلة أن الأدلة مختصة بتصحيح الصوم الذي لم يكن صحيحا من جهة خلل في النية، فقط هذا الأدلة تساعد على تصحيح الصوم الذي لم يكن صحيحا من أجل وجود خلل في النية، إما لعدم النية أصلا، وإما لا لإبطال النية بنية الشنو؟ بنية الإفطار. وأما الصوم الذي هو ليس صحيح لا لأجل خلل في النية، ما خلل في النية، ناوي الصوم لكن لأجل ماذا؟ أنه نواه رياء، نواه رياء، هذه الأدلة عاجزة عن إثبات تصحيح ماذا؟ تصحيح الصوم، لأنها مختصة بذاك. ولو انتهت النوبة إلى عدم استظهار شيء، وصلت النوبة إلى الشك، إلى الشك واقعا في أنه في هذه الحالة، في حالة الرياء، هل يمكن أن نقول للمكلف إذا جددت النية قبل الزوال يصح منك الصوم ويجزي ولا تجب عليك إعادته أو لا؟ وصلنا إلى حالة هذا الشك، حينئذ قلنا بأنه يتعين الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية. لماذا؟ لأننا إنما خرجنا عن القاعدة بهذه الأدلة، خرجنا عن القاعدة، وكل هذه الالتزام بالصحة في جميع هذه المواضع على خلاف القاعدة، نخرج عن القاعدة بمقتضى الدليل. فإذا كان الدليل لا يساعد على إثبات الصحة في صورة الإتيان بالصوم رياء، فحينئذ صعب جدا أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم بالصحة في محل الكلام، بل مقتضى القاعدة الأولية هو عدم الصحة. وماذا السيد الحكيم وأستاذ ذهب إلى الإجزاء، لعله على أساس مثلا على أساس أنه فهم من أدلة الرياء أنه ليس مناف للعبادة، وإنما ينافي قصد التقرب في وقت من الزمان، قلنا أنه بناء على هذا نذهب إلى الصحة. ليش؟ لأن الإخلال بقصد القربة في جزء من الوقت لا يزيد على ماذا؟ على ترك أصل النية وقصد القربة معا، لا يزيد عليها. احنا نقول إذا ترك النية وبطبيعة الحال ترك ماذا؟ ترك قصد القربة، هذا يمكن تصحيح صومه وتشمله الأدلة. وهذا الذي نوى مع قصد ماذا؟ مع الرياء، يعني أخلى بقصد القربة، من هذه الجهة حينئذ لا مانع من الالتزام بماذا؟ بالالتزام بصحة الصوم. لكنه الكلام في أصل المبنى، والكلام في إمكان إلحاق الإخلال بقصد القربة بترك أصل النية، والإخلال بأصل النية أساسا، يعني هذا هم واضح. يعني مرة يترك قصد القربة من باب السالب والانتفاء الموضوع، يعني ما ينوي أصلا، ومرة لا يترك قصد القربة بأن ينوي، لكن ينوي شنو؟ رياء. أكو فرق بينهما، وإلحاق أحدهما بالآخر ليس واضحا. على كل حال الظاهر والله العالم أن ما ذكره السيد الماتي من الاستثناء هو الصحيح. ننتقل ذلك بعد ذلك إلى مسألة 14. مسألة 14 يقول إذا لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار، لا اشتبهت، هاي 13. إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده، يعني بعد نية الصوم ليلا قبل الفجر. نوى الصوم ليوم غد، نواه في الليل، هل يجوز له أن يأكل؟ هل يجوز؟ مو جواز تكليفي، جواز وضعي، بمعنى أنه إذا أكل يصح منه الصوم أو لا؟ أنه إذا أكل يحتاج إلى شنو؟ تجديد النية بعد شنو؟ بعد الأكل. المهم أن لا يفصل بين نية الصوم الواقعة في الليل بناء على جواز الإتيان بالنية في الليل كما تقدم، أن لا يفصل بين هذه النية وبين ماذا؟ وبين الدخول في الصوم، أن لا يفصل استعمال المفطر، فلا يجوز له أن يأكل بعد النية. وإذا أكل يجوز له تكليفا أن يأكل، إذا أكل لا بد أن ماذا؟ أن يجدد النية بعد ماذا؟ بعد الأكل. يقول إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر، ولا يؤثر هذا، يجوز له أن يأكل ولا يحتاج إلى تجديد النية. مع بقاء العزم على الصوم، مع بقاء العزم على الصوم الاتيان بالمفطر بعد النية الواقعة ليلا ليس فيه محذور. في المستمسك استدل على ذلك على ما ذكر السيد الماتن بعدم منافاته للنية ولا للمنوي، هكذا ذكر أنه هذا يقول الأكل بعد النية الواقعة في الليل وقبل طلوع الفجر هذا لا ينافي النية ولا ينافي المنوي. مقصود الظاهر هذا لا ينافي المنوي باعتبار أن المنوي شنو هو؟ هو الإمساك. هذا المنوي هو ينوي شنو؟ ينوي الإمساك. والإمساك شنو هو؟ الإمساك الواجب، الإمساك المأمور به، الإمساك اللي دلت الأدلة على وجوبه. يا إمساك مو الإمساك من الليل طلوع الفجر إلى الغروب، هذا هو الإمساك الواجب، هذا هو الإمساك المأمور به. ما عندنا دليل يدل على ماذا؟ على أنه يجب الإمساك بعد النية، ما عندنا شي دليل. أدلة الإمساك تدل على وجوبه من طلوع الفجر إلى الغروب، هذا هو الواجب، هذا هو المنوي الذي يجب عليه أن ينويه، هذا هو المنوي. وواضح أن الأكل ليلا لا ينافي المنوي، الأكل ليلا لا ينافي المنوي، لأن المنوي هو عبارة عن الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب، إذا الأكل قبل ذلك لا يكون منافيا له، وهذا واضح. ويقول لا تنافي، لا ينافي النية، هذا الأكل بعد النية ليلا وقبل الفجر لا ينافي النية، لا ينافي النية باعتبار أن النية المعتبرة في باب الصوم هي عبارة عن شنو؟ عن الداعي. هذا كما تقدم سابقا وسيأتي بعض الكلام، الداعي اللي تعبروا عنها بالنية الارتكازية هذا هو المعتبر في ماذا؟ في النية. الداعي والنية الارتكازية، الداعي حتى الداعي الغير الملتفت إليه، يعني اللي يعبرون عنه بالداعي الشأني والداعي الفعلي، هذا هو النية المعتبرة في باب الصوم والتي يجب أن تكون مقارنة لمن؟ مقارنة لأول دخول الوقت، هاي النية المعتبرة. للإخطار معتبر على نحو المقارنة مع أول الفعل، ولا الداعي الملتفت إليه يعني الداعي الفعلي هذا غير معتبر. المعتبر هو الداعي الشأني، المعتبر هي النية الارتكازية. بل النية الارتكازية والداعي الشأني لا يكون إلا بعد فرض شنو؟ بعد فرض الإخطار مسبقا، يدري شهر رمضان دخل فين وين يصوم في شهر رمضان، واضح. هذا الإخطار، هذا الإخطار والنية التفصيلية نسميها، هذا الإخطار والنية التفصيلية هي اللي تولد ماذا؟ هذا الداعي الارتكازي، الداعي شنو؟ الشأني، بحيث الذي لا ينافيه الغفلة ولا ينافيه النوم، واضح. كل هذه الأمور لا تنافيه. إذا كان نائم من الليل إلى العصر يوم الثاني، مر عليه دخل عليه الفجر وهو نائم، لا يوجد عنده إخطار ونية ملتفت إليها، ولا يوجد عنده حتى داعي فعلي، لأن الداعي الفعلي لا ينسجم مع النوم ومع شنو؟ مع الغفلة وعدم الالتفات، وإنما الموجود عنده هذا المقدار أنه لو التفت لكان الداعي له عن الصوم هو الأمر الإلهي، هذا الموجود عنده لكان قاصدا للصوم، هذا الداعي الشأني، هذا هو المعتبر في باب الصوم. وبهذا يختلف الصوم حتى عن الصلاة، الصلاة يكفي بها الداعي، لكن الداعي الملتفت إليه، الداعي الملتفت يكون ينتبه إلى أنه قاعد يصلي، قاعد يصلي. فالداعي الفعلي معتبر في بقية العبادات، لكن في باب الصوم ليس معتبر. يصلي وهو نائم ما يصير، حتى إذا كان عنده داعي ارتكازي وداعي شأني، لكن في باب الصوم لا، يكفي هذا الداعي الشأني والنية الارتكازية اللي هي تتمثل في أنه على تقدير التفاته، على تقدير أن ينتبه، هو يقصد ماذا؟ يقصد الصوم على نحو قربي. إذا كان هذا هو المعتبر، حينئذ هذا الداعي الشأني موجود، هذا الداعي الشأني في محل الكلام موجود ارتكازا حتى بعد الأكل، حتى بعد استعمال سائر المفطرات. نوى يعني أخطر نية صوم شهر رمضان أو اليوم الآتي في ذهنه ليلا، لكن نشأ من هذا الإخطار كما قلنا شنو؟ هذا الداعي الشأني استقرت هذه النية في ارتكازه، فحتى لو فرضنا أنه أكل بعد ذلك هذا الداعي موجود، والمعتبر هو هذا الداعي. الأكل بعد النية التفصيلية بعد الإخطار لا ينافي ماذا؟ لا ينافي النية المعتبرة في باب الصوم، لأن النية المعتبرة في باب الصوم هي عبارة عن الداعي الشأني، وهذا الداعي الشأني موجود حتى بعد شنو؟ بعد الأكل، بل هو موجود حتى مع النوم ومع الغفلة ومع النسيان، هو موجود. إذن بعد الأكل أيضا يكون موجود، ممتد إلى حين ماذا؟ إلى حين دخول أول الوقت، إلى حين الفجر. فإذا لا يكون الأكل في محل الكلام لا منافيا للمنوي ولا منافيا علما ولا منافيا للنية. وهذا المطلب وهو عدم مانعية الأكل بعد النية ليلا أمر مسلم، ونتيجته كما قلنا هو أنه لا يحتاج المكلف لو أكل إلى تجديد النية بعد شنو؟ بعد ذلك. لكنه نسب الخلاف في ذلك إلى الشهيد قدس الله نفسه في البيان، حيث قيل بأنه منع من ذلك، وأن المكلف لو أكل بعد النية ليلا ولزمه تجديد النية بعد ذلك. نعم هو تردد في الجماع، المفطر يختلف إذا أكل يقول لا هذا يحتاج، يعني يفتي كأنه بماذا؟ بأنه يحتاج إلى تجديد النية بعد ذلك. في الجماع وأمثال الجماع تردد فيه، تردد هم يذكر منشأ من أنه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصوم، فيزيل حكم النية. هذا احتمال، الجماع يكون مؤثر في المكلف بحيث يصبح المكلف غير قابل للصوم فيزيل أثر النية المتقدمة لمن على الجماع، هذا وجه البطلان النية واحتياج إلى تجديد النية بعد ذلك. ومن الوجه الآخر ومن حصول الشر وزوال المانع بالغسل، يقول اللي حصل هو الجماع، هذا يزول بماذا؟ يزول بماذا؟ بالغسل. فإذا اغتسل زال المانع ولا حاجة إلى تجديد النية، من هنا مثلا تردد. أشكل على كلام الشهيد الأول، كلهم أشكلوا عليه بأنه هذا لا دليل عليه، بل في الجواهر أنه بل الدليل يقول عنها خلافه. دليل على خلافه اعتبار كما تقدم أنه المنوي هو عبارة عن الإمساك من طلوع الفجر، لماذا يكون الأكل المتقدم منافيا شنو؟ منافيا له، بل قيل بأنه لا وجه له أصلا. هذا اللي ذكره صاحب الشهيد الأول، هذا ليس له وجه ظاهر، ما يمكن توجيهه حتى توجيهه فضلا عن قبوله. بعضهم ذكر توجيه لفتوى الشهيد في البيان اللي خالف به المشهور، وحاصله أنه مبني على افتراض أن النية المعتبرة بمعنى الإخطار لا بمعنى الداعي، ومبني على ذاك على القول الآخر لأن الإخطار معتبر، إخطار معتبر، الداعي ما يكفي، النية الارتكازية لا تكفي، إلا بد من إخطار النية في ماذا؟ في الذهن. نعم اكتفينا بالداعي، اكتفينا بالداعي في الصوم لقيام الإجماع على صحة صوم النائم. قام الإجماع على أن النائم حين طلوع الفجر يصح شنو؟ يصح صومه إذا نواه من الليل. هذا الإجماع القائم على صحة صوم النائم في محل الكلام هذا اللي أجبرنا على أن نلتزم بكفاية الداعي في باب ماذا؟ في باب الصوم. وحيث أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه علما على القدر المتيقن، قدره المتيقن هذا الإجماع، إجماع على صحة صوم النائم، هو ما إذا لم يأتي بالمفطر بعد النية، هذا القدر المتيقن. إذا لم يأتي بالمفطر بعد النية نكتفي منه بالداعي في باب الصوم. نوى ليلا ولم يستعمل المفطر، نام حين طلوع الفجر كان نائما أو غافلا، نقول هذا صحيح، هنا نكتفي بماذا؟ بالداعي، لأن الإجماع قام على ماذا؟ على صحة صوم النائم أو صحة صوم الغافل، واضح. وأما إذا أكل بعد النية ونام هنا نكتفي بالداعي أو لا؟ يقول مو واضح أن الإجماع شمله ويدل على ماذا؟ على الاكتفاء بالداعي. فإذا مو واضح أن الإجماع شمله حينئذ القدر المتيقن من الإجماع هو غير هاي الحالة، غير ما إذا أكل بعد ماذا؟ بعد النية. فحينئذ نقول بأنه لا يمكن أن نكتفي بالداعي في هذه الحالة، والقاعدة تقتضي ماذا؟ أن الإخطار هو المعتبر، أن الإخطار هو المعتبر، لأن الإخطار القاعدة الأساسية مثلا في باب العبادات أنه لا بد من الإخطار، وإنما لا نلتزم بذلك في باب الصوم لقيام الإجماع على ماذا؟ على صحة صوم النائم والغافل. هذا الإجماع القدر متيقن من غير محل الكلام، لعل هذا توجيه لما ذكره الشهيد الأول في البيان. على كل حال المطلب واضح أنه الإخطار لا يبنى عليه، وإنما البناء على الداعي، والداعي بمعنى الداعي الشأني، وهذا لا يضر به ماذا؟ لا يضر به الأكل بعد النية التفصيلية الحاصلة في الليل اللي هي منشأ لبقاء الداعي ووجود النية الارتكازية. مسألة 15، قال إذا نوى الصوم ليلا، يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة، يجوز له أن ينوي في كل يوم نية على حدة. ومن قوله يجوز يفهم أنه أكو احتمال شنو؟ عدم الجواز، أو احتمال عدم الجواز. ولولا يقول أن ينوي صوم الشهر جملة نية لكل الشهر، ويجدد النية لكل يوم، ويجدد النية لكل يوم، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم. هذا كله في شهر رمضان. وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين كالكفارات، النذر المعين مثلا، أو الكفارة إذا كانت معينة، يقول فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر، لا بد أن ينوي شنو؟ لكل يوم، ما تكفيه نية واحدة لجميع الأيام كما هو الحال في شهر رمضان. إذن السيد الماتن قدس الله نفسه فصل بين صوم شهر رمضان وبين صوم غيره من الواجبات المعينة. ففي شهر رمضان جوز نية واحدة لكل الشهر، وجوز نية لكل يوم، لكن احتاط في أنه إذا اكتفى بالنية الواحدة يحتاط في ماذا؟ في أن يجمع بينها وبين تجديد النية لكل يوم. هذا في شهر. في غير شهر رمضان لا، هو يرى ماذا؟ يرى بأنه هنا لا بد من تجديد النية لكل شنو يوم، ولا يكتفى بنية واحدة لجميع الأيام في غير شهر رمضان. هذه المسألة الظاهر أنها محررة في كلمات القدماء، موجودة من قديم، ويعني ذكروها بشكل مفصل. والمشهور بين القدماء، مشهور والمعروف بين القدماء، بل قيل لم ينقل الخلاف عن واحد منهم من المتقدمين، لم ينقل الخلاف عن واحد منهم، بل السيد المرتضى في الانتصار على ما تخطر، والشيخ في الخلاف الدعوة الإجماع على ماذا؟ على كفاية نية واحدة للشهر كله. هذا هو المشهور، بل الدعية الإجماع عليه على أنه تكفي نية واحدة للشهر كله، يكفي هذا، لا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم. خلافا للعامة، قيل بأن المشهور بين العامة وعكس هذا، بمعنى أنه لزوم تجديد النية لكل يومين. من علمائنا، من فقهائنا، الظاهر أول من خالف المشهور بين القدماء وهو كفاية النية الواحدة لكل الشهر، الظاهر والله العالم أنه هو من خالف، هو المحقق، المحقق في الشرائع وفي المختصر شكك في هذا القول، فنسبه إلى القيل، كما يقولون القيل يشعر بماذا؟ بتمريضه. يقول قيل يكفي نية واحدة لكل شنو؟ لكل الشهر. فواضح أنه ميميل إلى على الأقل، لكنه في المعتبر كلام أصرح هناك، في المعتبر ذكر أدلة أو ذكر دليل مثلا لقول المشهور لكفاية النية الواحدة لكل الشهر، ثم عبر عنه بأن هذا قياس محض أو ما شابه هاي العبارة، هذا يقول دليل هذا قياس، وما اكتفى بهذا شكك في الإجماع، يعني إجماع اللي ادعى السيد في الانتصار والشيخ في الخلاف، ولعله أيضا دعاه غيره كما هو غير بعيد، شكك فيه، يقول لم يثبت عندي هذا الإجماع، لم يثبت عندي هذا الإجماع. وبدأ الخلاف من المحقق العلامة، يجي خلافه علامة في بعض كتبه يوافق المشهور، في بعض كتبه في المختلف علامات خطر، لا خالف المشهور بشكل واضح، ما وافق على ماذا؟ على كفاية النية الواحدة لكل ماذا؟ لكل الشهر. وبعد ذلك انعقدت الشهرة بين المتأخرين على ماذا؟ على عدم الكفاية، تماما عكس الشهرة الموجودة بين ماذا؟ بين القدماء، من الشهيد الأول فنازلا إلى فترة معينة، كان الكل يتفقون على ما يقال، على ماذا؟ على عدم كفاية النية الواحدة لتمام الشهر. إذن المسألة خلافية، لكن الظاهر أنه لا إشكال في أن القدماء، يعني هكذا ظاهرا أن القدماء على الأقل مشهور بينهم، إذا ناقشنا في الإجماع، المشهور بينهم هو ماذا؟ هو القول بكفاية نية واحدة لكل الشهر. على كل حال، السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك ذكر بأن هذا الخلاف في كفاية نية واحدة وعدم كفايتها هذا مبني على أن النية المعتبرة في الصوم بمعنى الإخطار، المبني على هذا، وبناء على أن النية المعتبرة هي الإخطار وقع هذا الخلاف. خلاصته هذا أن الإخطار المعتبر في باب الصوم هل يجب أن يكون لكل يوم يوم على حدة أو لا؟ يكفي الإخطار ماذا؟ لتمام الشهر، أو يكفي الإخطار لتمام الشهر؟ فاختلفوا. المتقدمون قالوا يكفي الإخطار واحد لكل شنو؟ لكل الشهر. المتأخرون مثلا ذهبوا إلى أنه لا يكفي الإخطار للشهر كله، بل لا بد من النية لكل يوم على حدة، يعني في كل يوم لا بد هو أن يخطر النية، باكر يصوم يخطر النية من الليل، عقب باكر يخطرها في الليل قبله وهكذا. وأما بناء على أن النية المعتبرة هي عبارة عن الداعي للإخطار، يقول فلا مجال لهذا الخلاف المذكور، ما له مجال لهذا الخلاف، لأنه بناء على كفاية الداعي في النية، لأنه إذا فرضنا وجود الداعي مقارنا لأول أوقات الصوم حينئذ يصح الصوم، يصح الصوم سواء كان حدوث هذا الداعي، منشأ هذا الداعي، منشأ هذا، قلنا الداعي عادة لا يكون إلا بعد فرض الإخطار المسبق، إخطار التفات تفصيلي يغفل عنه، يبقى هذه نية شنو؟ ارتكازية. يقول إذا كان الداعي فرضنا وجوده مقارنا لأول أفعال الصوم، لأول الصوم، لأول الفجر، حينئذ يكون الصوم صحيحا لأننا نكتفي بالداعي، سواء كان منشأ حدوثه قبل أشهر أو كان منشأ حدوثه هو شنو؟ هو الليل السابق. اليوم يريد يصوم هو عند طلوع الفجر، الداعي موجود عنده، خلص يكون صومه صحيح، سواء كان منشأ هذا الداعي والنية نواها من الليل في الليل نواها، أو نواها من أول الشهر، أو نواها ماذا؟ من أول الشهر. على كلا التقديرين الصوم لا بد من الحكم بماذا؟ بصحته. وإلا إن لم يفرض وجود الداعي، افترضنا أن الداعي لا، ما له وجود عند الاتيان بالصوم عند دخول الفجر، حينئذ لم يجد الإخطار في الليل فضلا عن أول الشهر، هذا الإخطار بعد ما ينفع، ما ينفع هذا الإخطار، الإخطار في أول الليل لا ينفع فضلا ماذا عن الإخطار في أول الشهر، لأن الاعتبار بالداعي، وفرضنا أن الداعي ليس موجود مقارنا لأول أفعال لأول دخول الوقت. هذا اللي ذكر السيف، فجعل المسألة كأنه مبني على القول بالإخطار فيقع هذا الخلاف، وأما إذا قلنا بالداعي فحينئذ لا يجري هذا الخلاف. الذي يمكن أن يقال في المقام أنه لابد أن نلتفت إلى بعض الأمور اللي لها دخل بهذا البحث وغيره من باحث النية، حتى ما يصير خلط في بعض المباحث. أمر الأول أن القول بالإخطار، القول بالإخطار ما يعني عدم الحاجة إلى الداعي أصلاً، ما يعني عدم الحاجة إلى الداعي، بل الظاهر أن الكل يتفق، كل يتفق، من يقول بالإخطار يقول بالداعي، الكل يتفق على لزوم وجود الداعي في جميع الأيام، في جميع الأيام لا بد من وجود الداعي، وإنما يختلفون في أنه هل يعتبر زيادة على ذلك الإخطار في كل يوم أو لا، لا يعتبر ذلك. هل يعتبر الإخطار في كل يوم واضح أو لا يعتبر الإخطار في كل يوم، بل يكفي ماذا؟ يكفي الإخطار في أول شنو؟ أول الشهر. ولا الداعي ما حد يقول بعدم لزومه، لا بد منه، النية الارتكازية اللي نعبر عنها بالنية الارتكازية لا بد منها، ولا شنو فائدة الإخطار المسبق في أول الشهر أو في الليلة السابقة مع زواله تماما حتى ارتكازا، شنو فات هذا؟ إذن هذا صوم بلا شنو؟ بلا نية، هذا صوم لم يقترن بالنية. الظاهر والله العالم أنه لا أحد يقول بعدم الحاجة إلى الداعي، الداعي لا بد منه، النية الارتكازية لا بد منها، وإنما الاختلاف أنه هل يعتبر شيء زائد مع الداعي أو لا يعتبر شيء زائد مع شنو؟ مع الداعي. الخلاف في هذا انتهى الوقت، نكمل هذا الكلام في اليوم القادم.